السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذا المجلس في 16 من شهر محرم من العام 36 بعد 400 نكمل ما ابتدأنا به من الأحاديث المتعلقة بأحكام الزكاة، وذلك تبعا لما سبق من الأحكام المتعلقة بأحكام بقية أبواب العبادة. وثمة سؤال في افتتاح هذا الدرس، يقول في حديث سابق في حديث عمرو بن حارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي في زكاة العسل، يقول هل النقاد عندما علوه بعمرو بن الحارث أم ماذا؟ وتقدم الإشارة معنا أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في زكاة العسل أنه قد وقع فيه علل من جهة إسناده، وذلك بضعف بعض رواته، كذلك أيضا في مخالفتهم لمن روى هذا الحديث ممن هو أوثق منه، وذلك أنه قد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كابن لهيعة، وكذلك أيضا قد روى هذا الحديث محمد بن عبيد الله العرزمي وغيرهم، وكذلك أيضا فإنهم قد خولفوا ولو رواه عمرو بن الحارث وهو من الثقات، إلا أنهم خولفوا خالفهم يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب فرواه مرسلا، روى هذا الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب في هذا الحديث. الرسالة تقدم الإشارة إلى هذا، وأن الحديث إما أن يكون معلولا بمن رواه عن عمرو بن شعيب، وكذلك أيضا بالمخالفة، ونقول أن عمرو بن الحارث مع ثقته إلا أنه خالفه من هو أوثق منه عن عمرو بن شعيب وهو يحيى بن سعيد، وإرسال الحديث هو الصواب. ونكمل في هذا المجلس ما يتعلق ببعض الأحاديث أو ما تبقى من الأحاديث المتعلقة بزكاة العسل، ومنها حديث سعد ابن أبي ذباب أو ذباب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، قال: فجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: فاستعملني فيهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم استعملني عمر، وإني أتيت إلى قومي فقلت: لا بركة في مال لا تؤدى زكاته، فأدوا زكاة أموالكم، فأعطوني من زكاة العسل العشر، فدفعتها إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجعلها في صدقة المسلمين. هذا الحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أيضا الإمام أحمد في كتابه المسند، وغيرهم من حديث منير بن عبد الله بن سعد، ويرويه منير عن أبيه عن جده، وجده سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده سعد ولا يعرف إلا في هذا الحديث، جده سعد لا يعرف إلا في هذا الحديث، وقد جاء الحديث مختصرا ومطولا، وجاء بألفاظ. ومنير بن عبد الله يروي هذا الحديث، وقد أنكره عليه غير واحد كالبخاري رحمه الله في كتابه التاريخ، فإنه قال: منير بن عبد الله عن أبيه لا يصح، وكذلك أيضا قد شكك في سماعه باعتبار عدم ثبوت ذلك، وكذلك أيضا فإن هذا الإسناد فيه جهالة، كذلك أيضا فإنه يعارض ما اشتهر واستفاض في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من التوسعة في أمر زكاة العسل. وتقدم معنا أن ما جاء عن عمر بن الخطاب في زكاة العسل هي أقوال ثلاثة، مقتضى ذلك في زكاة العسل السعة. وثم أيضا إن هذا الحديث ليس فيه حجة على من احتج به، فإنه إنما أخذها من قومه طوعا، والمبادرة بالصدقة والزكاة والنفقة شيء، وإخراجها وأخذ العمال لها مسألة أخرى، وهي مسألة أخرى، فإن نفق من أراد أن يخرج من ماله ما شاء مما شاء سواء كان من الأموال الزكوية أو غير الزكوية فالأمر في ذلك في ذلك سعة، ولا يدرج هذا في أبواب الإلزام والوجوب. الحديث الثاني وحديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. هذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه في كتابه السنن من حديث عطاء بن أبي رباح عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعثه إلى اليمن فقال: خذوا الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. وهو من هذا الطريق من حديث عطاء عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى. والمراد بمعناه في هذا الحديث هو أن يؤخذ من جنس المال المزكى، أن يؤخذ من جنس المال المزكى. وهنا ثمة خلاف في هذه المسألة عند الفقهاء، ولكن نريد الكلام فيها على سبيل الاختصار بعد الكلام على علة هذا الحديث. هذا الحديث معلول بعدم سماع عطاء من معاذ بن جبل، عليه رضوان الله تعالى، وذلك أن عطاء إنما ولد بعد وفاة معاذ بن جبل عليه رضوان الله، وذلك أنه توفي في العام 18 من الهجرة في طاعون عمواس. وأما بالنسبة لعطاء فإنه قد ولد بعد ذلك بعام، فهو لم يدرك إدراكا فضلا عن سماعه منه. وهنا في المعنى في هذا الحديث في قوله: خذوا الحب من الحب والبعير من الإبل والشاة من الغنم والبقرة من البقر، المراد بذلك أنه يؤخذ من جنسه. وقد نشأ عن هذه المسألة خلاف في صحة هذا الحديث من عدمه، وهو إذا وجب على الإنسان من زكاة إبله من جنسها، ومعلوم أن الإبل يجب عليها تارة من الغنم شاة كالخمس، وتارة يجب عليها من جنسها من الإبل. فإذا أراد الإنسان أن يخرج قيمة ما وجب عليه في زكاته من غير جنسها بقيمتها أو أفضل منها، كأن يخرج عن خمس من الإبل بقرة، أو يخرج من الإبل ناقة بدل الشاة، فهذا لا شك أنه أنفس. وإذا أخرج بدل الناقة التي تجب عليه ما يوازيها من الشياه، فهل يجزئ عنه ذلك أم لا بد من الأخذ من جنسها؟ هذه المسألة مما يتفرع القول فيها في هذا الحديث. والأصل أن الشريعة إنما جاءت بعدم الإضرار في المنفق وصاحب المال، حتى لا يجحف به، يعني ألا يؤخذ من كريم ماله، فيقال أنه يؤخذ من يسير مما تيسر من ماله إذا وجد، وإذا لم يوجد فنقول إنه في ذلك على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يعطي أنفس مما وجب عليه ولو من غير جنسه، فإن هذا ظواهر النص تدل على جوازه إذا طابت نفسه به، وذلك كالذي يخرج مثلا من مما وجب عليه مثلا في زكاته شاة، فأراد أن يخرج بعيرا، فهذا يؤخذ منه لأنه أحض للفقير مما لا خلاف فيه. وأما الحالة الثانية أن يخرج ما دونه فهذا لا يجوز بالاتفاق. والحالة الثالثة أن يخرج قدرا مساويا منه، فهل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ وهل الشريعة قيدت ذلك بذلك التقييد بهذا الحديث، أم الأمر في ذلك على السعة؟ الأمر في هذا على السعة، وهل يجوز ذلك؟ الأظهر جوازه. لماذا الأظهر جوازه؟ لأن الشريعة قد جعلت من زكاة الإبل غنما من جهة أصلها، في ابتدائها تبدأ بالغنم، فيجوز حينئذ أن يخرج الإنسان زكاة ماله بغير جنسها، فإذا زاد في ذلك تبعا للأصل إذا كان أنفس مما يجب عليه، إذا كان أنفس مما يجب عليه. وأما إذا تساوى فالأفضل بلا خلاف أنه إذا وجد من ماله أن يخرجه من جنس ما وجب عليه فيه وذلك كالغنم، فإن الغنم زكاتها من جنسها، لا يخرج فيها بقرة ولا يخرج فيها من الإبل. كذلك أيضا بالنسبة للبقر، أما بالنسبة للإبل فإنه يجب فيها من الغنم في ابتدائها ثم يكون ذلك من الإبل. وأما في الخلاف إذا أراد أن يخرج ما هو أنفس إذا وجب عليه مسنة، فأراد أن يخرج بعيرا أنفس منه، فنقول إذا كان في ذلك الأحظ للفقير فهو الأولى بالقول بالجواز، وإذا كان بالتساوي فالأفضل أن يخرج ما وجب عليه من جنس ماله مما دل عليه الدليل. وهذه المسألة من الأمور السعة، وإنما أوردنا الدليل هنا وبينا حكمه أن الأصل في ذلك التيسير، وأن الشريعة حينما يسرت في أصل إخراج الزكاة فإنها تيسر فيما هو أكثر منه في النصاب، فيما هو أكثر منه بالنصاب مما زاد على ذلك. والسلف عليهم رحمة الله تعالى لهم كلام في ذلك وخلاف في ذلك وفرع من هذه المسألة، ولكن نقول الأولى ألا يضر بصاحب المال، ألا يطلب من ماله أنفس، كذلك أيضا ألا يضر بالفقير فيؤخذ دون حقه، فإن للغني حق وللفقير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة التعدي على أموال الأغنياء بأخذ أنفس منها من غير طيب نفس منهم، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، والمراد بذلك أن يأخذ شيئا من مالهم لا يريدون إخراجه، ففي ذلك ظلم نهت عنه الشريعة. الحديث الثالث وحديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرص وقال أرأيتم إذا هلك المال أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث الحسن عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر معلول بإسناده وكذلك أيضا بمخالفته في متنه، فإنه تفرد به عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، هذا من جهة علته الإسنادية. وأما بالنسبة لعلته المتنية فإن الحديث يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز الخرص والعمل به بل بسنيته، ففيه إرفاق بصاحب المال وكذلك منفعة للفقير بتعجيل إخراج المال له، فالخرص في ذلك تيسير، وتيسير أيضا لعامل الزكاة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرص في أحاديث متعددة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث، جاء من حديث سهل بن أبي حثمة، وجاء أيضا من فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وأصل الخرص في الصحيحين، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمال يخرصون الزكاة، وذلك عبد الله بن رواحة وفروة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع هو حديث عتاب ابن أسيد عليه رضوان الله أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل، وأن نخرج زكاته زبيبا كما نخرج زكاة النخل تمرا، وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير هذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أخرجوه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن عتاب بن أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتضمن الخرص في النخل والخرص في العنب، وذلك للمشابهة في الصورة وإن اختلف الجنس، وكذلك أيضا في المشقة، فإن العنب يشابه التمر من جهة بدو صلاحه وتباينه، فإنه يتباين، فإن الشجرة الواحدة قد يبدو صلاح بعضها ولا يبدو صلاح البعض الآخر. كذلك أيضا فإنه يشابه التمر من جهة أكله، فيؤكل رطبا ويؤكل يابسا، فالرطب يؤكل رطبا ويؤكل تمرا، والعنب كذلك يؤكل كرما ويؤكل زبيبا. والناس في ذلك على أحوال، منهم من يريد المنفعة بأكله رطبا، ومنهم من يريد المنفعة بأكله زبيبا أو ادخاره وبيعه بعد ذلك. فلما كان كذلك تشوفت الشريعة إلى التيسير في ذلك على أصحاب المال، وكذلك أيضا منفعة الفقراء، فقيل بخرص الزبيب وخرص النخل. وهذه المسألة في مسألة خرص النخل وخرص العنب هي من جهة أصلها فيها كلام، هل يقال بالخرص أو لا يقال به. عامة السلف وجمهور الفقهاء على الخرص خلاف لأبي حنيفة، وخالفه في ذلك محمد بن حسن من أصحابه، فقال بقول عامة السلف وقول الجمهور بالخرص، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما محتج بما جاء في حديث جابر بن عبد الله في نهي النبي عليه الصلاة والسلام على الخرص، فقد تقدم الكلام عليه. هذا الحديث في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخرص العنب، نقول خلاف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الخرص جاء في ذلك على مراتب. في مسألة أصل الخرص، هل يخرص في الزكاة في جميع الثمار أم ذلك مقيد بالنخل والعنب؟ ومن قال بالنخل لا يلزم أن يقول بالعنب، ولكن عامتهم يقولون بالعنب، ومن قال بالعنب لا يلزم أن يقول بغيره من الثمار، وذلك لاختلاف الحال. وما شابه العنب والتمر من الثمار هل يقال بخرصها أم لا؟ من العلماء من قال بذلك إذا كان فيه تيسيرا. فنقول إن هذا الحديث قد وقع في إسناده اختلاف. فإنه جاء من حديث عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد المسيب عن عتاب، وهو معلول بعدة علل. أولها الاختلاف في إسناده من جهة وصله وإرساله، فقد وقع فيه خلاف، فقد رواه جماعة عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد عليه رضوان الله تعالى، وجعلوه هكذا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه هكذا جمهور الرواة، رواه عبد الرحمن بن إسحاق، ورواه كذلك محمد بن صالح التمار، ورواه عبد الرحمن بن عبد العزيز الأمامي، يروونه بهذا الإسناد ويجعلونه مسندا، وخولفوا في ذلك. فقد رواه النسائي في كتابه السنن من حديث يزيد بن زريع وبشر بن منصور، ورواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث إسماعيل بن علية، كلهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكروا رواية سعيد عن عتاب، رواية سعيد عن عتاب بن أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه جاء مرسلا، ولكن من مرسل ابن شهاب عن رسول الله. الأول من مرسل ابن المسيب عن رسول الله، والثاني جعلوه من مرسل ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ذكروا سعيدا وما ذكروا عتابا فيه. هذا رواه يونس، ورواه كذلك أيضا الأوزاعي كما ذكر ذلك بن أبي حاتم في كتابه العلل، وكذلك أيضا رواه ابن جريج كما أخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف، كلهم يروونه عن ابن شهاب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في الترجيح في هذا، منهم من رجح الإرسال عن ابن شهاب، وهذا قول أبو زرعة الرازي، ومنهم من رجح الإرسال عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أبي حاتم وأبي علي بن السكن، ومنهم وهو قول جماعة من المتأخرين صوبوا المسند من حديث ابن شهاب عن سعيد عن عتاب، ولكنه كذلك أيضا معلول حتى في رواية ابن شهاب عن سعيد عن عتاب بن أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك هي الانقطاع بين سعيد بن المسيب وعتاب، فإن سعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد عليه رضوان الله، وذلك أن عتابا قد توفي مبكرا، فقد توفي في آخر يوم من خلافة أبي بكر، وقيل إنه مات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله. وأما سعيد بن المسيب فإنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، وأعلم الناس بولادته هو عليه رحمة الله. فنقول حينئذ إن هذا الإسناد مرسل، إما مرسل من جهة انقطاعه، وإما أن يكون مرسلا بإسقاط صحابيه، وأما بالنسبة لما تضمنه هذا الحديث من الخرص، فنقول إن الخرص قد ثبت في الصحيحين، وثبت أيضا من عمل بعض الصحابة والخلفاء كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وجاء موقوفا أيضا عن سهل ابن أبي حثمة عليه رضوان الله، وأفتى به جماعة من فقهاء السلف، وهذا يقوي العمل به. الحديث الخامس هو حديث سهل بن أبي حثمة عليه رضوان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرستم فاتركوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة من حديث عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار عن سهل. وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء في حال عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار، وذلك أنه مستور الحال، وقد قال غير واحد من العلماء أنه لا يعرف عن سهل إلا من هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن مسعود، كما قال ذلك البزار رحمه الله في كتابه المسند، قال: لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل. وبه أعله غير واحد من العلماء كابن القطان الفاسي رحمه الله، وذلك أن هذا الحديث فرد وغريب، ولكن من العلماء من قال به وصح إسناده، وهو صنيع جماعة من الأئمة من المتأخرين. ولعل من القرائن التي حملتهم على تصحيحه أن هذا الحديث جاء من طريق شعبة بن الحجاج، جاء من طريق شعبة بن الحجاج عن خبيب عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل. ولكن نقول إن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لا يعرف إلا في هذا الحديث، وليس له في الكتب الستة والمسند إلا هذا الحديث، ولم يروي إلا عن سهل، ولم يروي إلا عن سهل. وحديثه هذا ضعيف، ولكن صح ذلك عن عمر، هذا الحديث يتضمن أن الخارص يدع الثلث أو الربع، فما المراد بمعناه من جهة ما يدع الإنسان من الثلث أو الربع؟ هو أن الخارص إذا جاء يخرص الثمر المزكى أن يخرج الزكاة ثم يدع ثلثها لأهلها، أن يدع الثلث لأهلها. وقيل المعنى آخر وهو يؤدي نفس المراد، قالوا أن يدع ثلث الثمار أو ثلث الزرع فلا يخرصه، وذلك إذا كان النخل مثلا تسع أو أكثر من ذلك يأتي إلى الثلث ثم يدعه، أو يدع الربع لا يقوم بخرصها وإنما يخرص ما دونها، أو يخرص الجميع ويدع ثلث الزكاة أو ربع الزكاة. قالوا والعلة في ذلك أن الخرص أمر تقديري نظري ليس بدقيق، والأولى الإرفاق بصاحب المال. ثم أيضا قالوا وفي ذلك علة أن المال المخروص يختلف عن غيره لأنه يطرأ عليه فساد، وذلك أن المال المخروص غالبا يكون من النخل والتمر ومن شجر العنب والكرم، وهذا يسقط منه ويفسد مع الوقت، فيسقط من النخلة في الأرض، أو ربما تأتي الطيور وتريد أن تأكله طريا وهكذا، فهذا فوت لصاحب المال، فوت على صاحب المال، فربما تخرص الشيء اليوم ويسقط في الأرض ويفسد، فأنت قد خرسته قبل ذلك ثم فسد على صاحبه. فجاء في الشريعة أن يترك من المال المخروص أو من الزكاة المخروصة قدر الثلث والربع. وهذا وإن لم يصح فيه حديث مرفوع، لكنه جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه أمر الخارص أن يدع لأهل الثمر ما يأكلون، وإسناده عنه صحيح، فإنه كان يبعث سلمة بحثمة عليه رضوان الله تعالى ويأمره أن يدع من المال المخروص قدر ما يأكلون، يعني ما يحتاجون إليه، وما يحتاجون أيضا إلى جيرانهم بالهدية أو العطية أو الصدقة ونحو ذلك، وذلك جبرا للخلل الذي ربما يطرأ على الخرص. فهو صحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. وجاء في رواية أخرى وهو الحديث السادس وتابع لهذا الحديث، ولكنه جاء من وجه آخر من حديث ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بخرص النخل إلا العرايا، إلا قدر العرايا، وهذا أيضا يتضمن التيسير. وما هو المقدار الذي يترك في المال المخروص؟ نقول لم يثبت فيه قدر قطعي لا في المرفوع ولا في الموقوف، ولهذا في الأثر الوارد الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه أمر بأن يترك
أن يترك من المال قدر ما يأكلون، والناس يتباينون في ذلك كثرة وقلة وكذلك حاجة، فإن الأمر في ذلك يتباين. ثم أيضا إنه في هذا الحديث، في حديث سهل عليه رضوان الله، قال فدعوا الثلث، قال وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، إشارة إلى أن الأمر على التيسير، يعني ما تصالح عليه الناس، ولكن لا ينقص عن الثلث حتى لا يجحف في حق الفقير، حتى لا يجحف في حق الفقير. ولهذا نقول إن الخرص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وتقدم الإشارة إليه، أما خرص العنب فلم يثبت مرفوعا، ولكنه يثبت بقول السلف والقياس، لأن العنب مطابق للتمر من جهة حاله وصورته وأثره وصفة انتفاع الناس، صفة انتفاع الناس به، وكذلك أيضا في تركه هل يترك منه شيء أو لا يترك، وهذه المسألة أيضا خلافية، ولهذا أوردنا الحديث وبيناه، وذلك أن العلماء قد اختلفوا في المال المخروص من الثمار هل يترك منه شيء أو لا يترك منه شيء. المذهب وهو قول جماعة من السلف، قول جمهورهم، إلى أنه يترك منه شيء، وعمل الخليفة الراشد، وذهب الشافعي رحمه الله وقال أبي حنيفة إلى أنه لا يترك شيء ويحسب بجميعه، يحسب بجميعه، والأظهر أنه يترك منه قدر ما يحتاجه أهله شريطة ألا ينقص ذلك عن أو يزيد المتروك عن الثلث، يزيد المتروك عن الثلث، وذلك إنه إن زاد عن الثلث فإن فيه إضرار في الفقير، فإن فيه إضرار بالفقير، والشريعة إنما فرضت الزكاة لمصلحة الفقير قبل مصلحة الغني، لمصلحة الفقير قبل مصلحة الغني. ولأجل هذا والخلاف الوارد فيه أوردنا هذا الحديث، وهو حديث سهل عليه رضوان الله تعالى. الحديث السادس، السابع، الحديث السابع هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر زكاة الورق فقال في كل 40 درهما درهم، في كل 205 دراهم، قال وما زاد فبحساب. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف، قد وقع فيه إسناده اختلاف، فتارة يروى من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، وتارة يروى من حديث عاصم من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، وتارة يروى مرفوعا إلى رسول الله، وتارة يروى موقوفا على علي بن أبي طالب. وهذا الحديث قد رواه جمهور من رواه عن أبي إسحاق فجعلوه مرفوعا، رواه الأعمش وأبو عوانة جرير بن حازم وأبو معاوية وغيرهم يروونه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب مرفوعا، ولكن قد روى هذا الحديث إمامان حافظان وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله من قوله، عن علي بن أبي طالب من قوله، والوقف أصح، والوقف أصح، أصح من الرفع. وهذا الحديث جاء في رواية فما زاد فبحساب ذلك، فينتبه إذا هذه اللفظة، واللفظة هذه فيها معنى أن ما زاد عن نصاب الزكاة ولو كان كسورا ولو كان كسور أنه يؤخذ منه بمقداره. يعني إذا كانت الزكاة في الأربعين درهم في الأربعين درهم لكن لو كان 41 42 استطاع الإنسان أن يستخرج هل يأخذ من ذلك نصابا أم لا بد من المضاعفات؟ في 200 5 210 20 أم لا بد أن يكون ذلك في مضاعفاته 240 أو 250؟ نعم، في هذا الخبر في حديث علي قال فما زاد فبحساب ذلك، يعني كل زيادة يؤخذ منها، ولكن ما قبل ذلك هو جاء بهذا الضبط، جاء بهذا الضبط أنه في كل 40 درهم وفي كل 250 5، فما زاد فبحساب. وقد جاء حديثان في هذه المسألة، حديث في النهي عن أخذ الكسور والأخذ في مضاعفات العدد فيما جاء فيه الزكاة، والحديث الثاني بالأخذ بما زاد بحسابه، ما زاد فبحسابه. هذه الزيادة في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في قوله فما زاد فبحساب، الحديث الصحيح فيه هذا أنه موقوف، وأن قوله فما زاد بحساب تارة يروى بالشك، لا أدري، يقول الراوي لا أدري أقوله فما زاد بحساب من قول النبي أو من قول علي بن أبي طالب، وتارة بالجزم بالرفع وتارة بالوقف، وقد جاء مجزوما برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن حبان، وهو منكر الحديث، وقد منكر الحديث لا يحتج بحديثه، وقد رد حديثه الإمام أحمد رحمه الله. وهذه اللفظة هي من قول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، هي من قول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وثمة فرق بين زكاة المال وبين زكاة الماشية، وبين زكاة الماشية، فإن زكاة الماشية لا يؤخذ بالكسور، لا يؤخذ بالكسور، بخلاف زكاة المال، بخلاف زكاة المال. فهل يؤخذ بزكاة المال بالكسور أم كل أم أن كل ما زاد فبحسابه؟ نقول هذا الحديث هو موقوف على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يخالفه من الأخذ من عدم الأخذ بالكسور، وقد جاء ما يخالفه من حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله، وهو الحديث الثامن في هذا المجلس. حديث الثامن هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الكسور من المال، وقال في كل 40 درهم درهم وفي كل 200 5، ونهى أن تؤخذ من الكسور. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، وذلك للانقطاع في إسناده، للانقطاع في إسناده وتفرد إخراج الدارقطني به أمارة على نكارته، وكذلك أيضا فإنه يخالف ما هو أقوى منه وأصح، ما هو أقوى منه وأصح، من أن الأصل في زكاة الأموال أن ما زاد فبحساب، وأمثل ما جاء في ذلك هو عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى موقوفا. ومن قرائن الإعلال أن الحديث إذا جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء عن الخلفاء الراشدين ما يعارضه من غير خلاف عندهم أن هذا قرينة على إعلان المرفوع، فإن الخليفة الراشد قوله ليس فقها بل قضاء وأمرا، بل قضاء وأمرا، وقضاؤه يعمل به الناس، وأمره حكم يحكم به ويشتهر من قضاة البلدان، وعمل الصحابة عموما يختلف عن عمل الخلفاء الراشدين، فإن عمل الخلفاء الراشدين وأقضيتهم في أبواب الزكاة وغيرها مما يتعلق بأحكام الناس العامة مما يجري فيه القضاء في الناس ويشتهر، فإذا لم يكن في ذلك ما يخالف من أقوال الصحابة فإنه يحكى فيه الإجماع، فإنه يحكى فيه الإجماع، والإجماع في ذلك وجيه، الإجماع في هذا وجيه، وذلك أن الشريعة قد حدت زكاة النقدين وسكتت عما زاد عن ذلك، وسكتت عما زاد عما زاد عن ذلك مما يدل على وجوب الزكاة في الكسور، على وجوب الزكاة في الكسور، بخلاف بهيمة الأنعام فإن الشريعة قد بينت أنه لا تؤخذ من الكسور، فحدد ذلك بالمضاعفة، سواء كان ذلك في مسائل على اختلاف في مقاديرها في مسائل الغنم أو الإبل أو البقر، فقد تزيد واحدة وتزيد اثنتين دون النصاب فلا يكون فيها زكاة. وأما بالنسبة للأموال من الذهب والفضة ففيها زكاة، وهذه أيضا من المسائل الخلافية، ولكن حتى يحرر الخلاف في هذا بينا أن هذه أن هذا الباب لا يصح فيه شيء مرفوع يعتمد عليه إلا ما جاء في حديث عتاب في حديث عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل، ولا يصح في النهي عن الأخذ الكسور من زكاة الورق. وأما ما جاء في ذلك عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى فهو أمثل شيء جاء في هذا الباب، فهو أمثل شيء جاء في هذا الباب، وعليه المعتمد في الفتيا، وعليه المعتمد في الفتيا. ونتوقف عند هذا الحد وبهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.